أشياء ما يقولها لك طبيبك، يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست. روشتة علاجية أو وصفة الطبيب أو تطمين بأنك ما فيك شيء. في العادة هذه الأشياء اللي يقولها لك طبيبك في نهاية مقابلتك معه. طيب، هل في أشياء ما يقولها لك؟ الإجابة في الحقيقة نعم، لأن أحياناً الفكرة تكون معقدة على الأشخاص من خارج التخصص أو الوقت ما يسمح لتفاصيل أكثر. بس هنا في بودكاست أشياء ما يقولها لك طبيبك عندنا الوقت للدخول في تفاصيل التشخيصات والتعرف على ما وراء كواليس الأعراض اللي عندك وفك شفرات الروشتة اللي في يدك، وقادرين نبسط المعلومات المعقدة في حوار بسيط وشيق مع أطباء وخبراء راح يكشفوا لنا الأسرار ويجاوبون على معظم الأسئلة اللي تدور في ذهنك. أشياء ما يقولها لك طبيبك مع الدكتور نواف القحطاني.
حياك الله دكتور سعد.
الله يحييك دكتور.
الله يسعدك دكتور سعد الشمراني، استشاري طب العيون، رئيس لجنة التوعية الصحية بالجمعية السعودية طب العيون. دكتور سعد أبو مصعب، إيش المقصود بمصطلح الجلوكوما؟
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الجلوكوما بالمختصر هي عبارة عن تلف العصب البصري، والتلف هذا يؤدي إلى تغيرات بشكل العصب البصري وتغيرات بفحص مجال الرؤية، وتأخذ أشكال معينة تدل على أن الشخص مصاب بالجلوكوما. والجلوكوما تنقسم إلى نوعين، يعني نوع يسمى الجلوكوما أو مرضى مراجعين لعيادة الجلوكوما نقسمهم إلى قسمين، قسم مصابين بالجلوكوما والقسم الآخر اللي هو اشتباه الإصابة بالجلوكوما. فالاشتباه هذا يعني يحتاج إلى متابعة، ولكن مدار حديثنا إن شاء الله بيكون عن الجلوكوما.
يعني لها مسميات.
لها مسميات.
إيش المسميات الشائعة لها؟
المسميات اللي هي طبعا الجلوكوما يمكن لها 6 أسماء، تمام؟ وحريق يعني من الضروري جدا أن الطبيب أو الكادر الصحي يوضح للمريض أن هذه أسماء حتى يعرفها المريض. الجلوكوما ممكن يطلق عليها الجلوكوما، يمكن يطلق عليها الماء الأزرق،
الزرقة يسمونها.
نعم، الزرقة يسمونها، والماء الأسود في بعض الأماكن. وبعض المسميات يرتفع ضغط العين واعتلال ضغط العين، وفيه مسمى دارج وفي خصوصا في المنطقة الوسطى يسمى سويرك. تمام. فكل اسم من هذه الأسماء يجب أن يعرفها المريض عشان يترتب عليها أشياء ثانية. المريض إذا عرف هذه الأسماء يعرف أنه أنها مرض الواحد. نواجه في العيادة أن بعض المرضى تحصل يستخدم مثلا 4 أنواع من العلاجات، فيقول لك أنا أستخدم الأثنين هذه لضغط العين والأثنين هذه الجلوكوما،
وهي واحد،
وهي المرض واحد. ويترتب عليها أن يترك المريض يحس أن المرض فقط الجلوكوما، البقية يحملها ما يهتم فيها. فمهم أن المريض يعرف المسميات هذه يعني في الزيارات الأولى في أول عيادة.
طيب، بعد ما عرفنا الجلوكوما وش أسباب، هل هي تجي فجأة، هل لها أسباب وراثية، وش أسباب الجلوكوما؟
خلنا نبحث في البداية أنه كيف تحصل، كيف يحصل المرض. هو عبارة عن تلف العصب البصري.
جميل.
فلو رجعنا للأسباب وجد يعني الأسباب اللي يحصل أنه فيه شخص يكون عنده تلف والشخص العادي يكون عينه سليمة. تمام. فحاول يدرس الأسباب هذه، وش السبب أن بعض الناس يكون عنده قابلية أنه يتلف العصب البصري. وجدوا أنه بعض يعني من النظريات اللي درست اللي هو أنه تروية الدم إلى العصب البصري تكون أقل في الأشخاص المصابين بالمويه الزرقاء أو الجلوكوما. كذلك وجدوا أنه في العصب البصري يخرج من نهاية العين ويخرج من نهاية الصلبة في منطقة كذا يسمونها اللي هي تعتبر زي الشبكة، تمام، يخرج منها الأعصاب، وهذه الشبكة مبطنة الفتحات اللي فيها بحيث أنه العصب يخرج منها بأريحية وما يحصل عليه ضغط، يسمونها اللامينا كربروزا. فأي تغير في اللامينا كربروزا هذه في شكلها، تمام، سواء إذا في وجود الضغط يتغير شكل اللامينا هذه فيأثر على يضغط على العصب وبالتالي يؤدي إلى تلف العصب. من الأشياء الثالثة إنه وجدوا إنه طبعًا كل خلية في الجسم لها يسمونه لها سن معين وبعد كذا تبدأ تموت. وجدوا إن في الناس اللي عندهم جلوكوما يسمونها بروجرام سيل ديث هذه تحصلها أسرع من الشخص العادي. أوكي. وفيه أسباب يعني تكون تساعد رئيسية وهي مثل اللي هو وجود ارتفاع ضغط العين هو واحدة من العوامل الرئيسية اللي تؤدي إلى تلفي العصب البصري. كذلك الناس اللي عندهم ارتفاع بضغط العين بضغط الدم والسكري والإصابات كذلك ووجود ضيق بزاوية العين هذه كلها عوامل تؤدي إلى أنها تساعد على نشوء المو الزرقاء.
وش المقصود بضيق زاوية العين؟
ضيق زاوية العين العين فيها يسمونها الحجرة الأمامية. والحجرة الأمامية هي بين البؤبؤ حق العين وبين القرنية. وفي المنطقة هذه زاوية موجود فيها جهاز مهم جدا وهو واحدة من الأجزاء المهمة في العين اللي هو مسؤول عن تصريف السائل داخل العين. تمام. وهو عدة طبقات. تمام. فالتغير في هذه المنطقة
يعمل
ارتفاع في الضغط. تمام.
طيب لما يحدث الجلوكوما تحدث تدريجيا هي أو صدن على طول؟
هو على حسب نوعها. لا احنا ممكن نصنف الجلوكوما طبعا على حسب السن وعلى حسب
طبعا سؤالي انا اعتذر منك بس سؤالي لاني ابغى اشوف الاعراض هل هي تتفاوت بسرعة الحالة بالسن لاني فهمت الاسباب الحين ودي افهم الاعراض المصاحبة.
ايوه. طيب احنا ممكن نقسم الاعراض طبعا الجلوكوما ممكن تقسيمها لعدة اقسام لكن لو اخذناها عشان نعرف الاعراض الجلوكوما جلوكوما الأطفال وجلوكوما الكبار عشان مختلفة حتى في الأعراض.
جميل.
فلو ركزنا على الجلوكوما في الأطفال وهي منتشرة عندنا في المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا بل أن السعودية يمكن تعتبر ثاني دولة في الإصابة بالجلوكوما الخلقية. لذلك مهم أن الأشخاص يعرفوا وش الأعراض اللي ممكن يلاحظوها على الابن. تمام. أنها ممكن تكون هذه موية زرقاء. طبعا الموية زرقاء في الأطفال ممكن تجي وهو في بطن الأم وتلاحظ مباشرة بعد الولادة. فمن الأعراض اللي ممكن يلاحظونها اللي هو بكاء الطفل بكاء دائم مستمر. تمام. الأمر الثاني اللي هو وجود تحسس شديد للنور تحصل الطفل ما يفتح عينه
غالبا في أي سن
الجلوكوما ممكن تيجي بعد الولادة من الأم الأولى. نعم. الأمر الثالث إنه الطفل تدمع عينه بشكل كبير جدا ملفت الانتباه. تمام. وكذلك وجود عتمة تحصل القرنية بدل ما هي سوداء تحصل بدأت يظهر فيها بياض أو المياه الأزرق. وإذا تطورت المرحلة تبدأ تكبر العين يكبر أصبح شكلها كبير. فبعضهم يستحسن
ملحوظ
بعضهم يستحسن الموضوع هذا يحس نوع من الجمال. تمام. ولذلك يهمل الطفل خصوصا إذا كان ما معه عتامة بالقرنية. فهذه بالنسبة لبعض الأعراض في الأطفال. لو أخذنا الأعراض في كبار السن الجلوكوما مرض صامت يعني مثل ضغط زي الدم لذلك تسمى سويرق يعني تسرق النظر وانت ما تحس. لذلك معظم المرضى ما يشتكي من اي اعراض او اي مرض او تغير الا في المراحل الاخيره. تمام. هذه مشكله كبيره جدا. لذلك كان الفحص المبدئي او التوعي هو اهم خطوه في علاج المؤزر
فحص استكشافي.
نعم. في بعض المرضى بعض الحالات من الجلوكوما اللي هو الجلوكوما الحادة ممكن يجيهم آلام شديدة بالعين إحمرار استفراغ دموع صداع شديدة في الرأس.
هذا تشخيص سريري.
سريري. نعم.
طبعا أنا كنت بجيك على طرق التشخيص.
نعم. لكن هي بس أنا أقول لك من الأعراض هذه إنه المريض
تعتبر يعني تشخيص سريري
من الأعراض وبعد كذا تأخذ الأعراض وتساعدك في التشخيص السريري وفي الفحوصات في عشان تصل إلى التشخيص الدقيق. ونوع الجلوكوما تحدد نوع الجلوكوما عشان تحديد نوع الجلوكوما يعتمد عليه نوع العلاج.
طيب كيف نحدد نوع الجلوكوما؟ إيش طرق التشخيص؟
أيوة طرق التشخيص طبعًا هو طبعًا مهم من التاريخ المرضي كما قلت لك نقسمه إلى كبار صغار وزاوية الجلوكوما ذات زاوية الزاوية المفتوحة الجلوكوما ذات زاوية الضيقة. تمام. هذه من التاريخ المرضي ممكن يساعدك.
جميل.
الإصابات مثلًا بعد كذا الفحص الكلينيكي تمام. بس نيجي نشوف نفحص العين كامل، لأن لكن ركز على أشياء مهمة يعني تساعدنا كثير بالتشخيص، اللي هو ضعف النظر، اللي هو سماكة القرنية، فحص زاوية العين، ووجود التهاب داخل العين، أو في حاجة منتشرة عندنا كذلك يسمونها التقشر كذا بداخل العين. كذلك اللي هو فحص العصب البصري وتحديد مدى التلف، وبعد كذا تنتقل إلى إجراء الفحوصات اللي هي فحص مجال الرؤية، سماكة العصب، تصوير العصب البصري، وأحيانا تجري اللي هو فحص رنين مغناطيسي في بعض الحالات. فهذه كلها مجتمعة تساعدك في أنك تصل إلى التشخيص النهائي وتحدد نوع الجلوكوما، ومن ثم إذا تحدد
النوع طبعا سهل أنواع الجلوكوما.
طبعا هو تصنيفها كما ذكرنا ممكن تصنف أنواع الجلوكوما أن جلوكوما خلقية أو جلوكوما كبار، ممكن تصنيفها أنها حادة ومزمنة، وممكن تصنيفها كذلك وهو التصنيف الرئيسي عندنا اللي هو جلوكوما ذات الزاوية المفتوحة وجلوكوما ذات الزاوية الضيقة. فيه جلوكوما الوعائية اللي تحصل عند مرضى السكر ومرضى الجلطات، تمام. وفيه بعد كذلك تسمى فيه تصنيف آخر اللي هو الجلوكوما الثانوية والجلوكوما الأولية. نعم.
طيب بناء على هذه التصنيفات هو نروح للعلاج، صحيح؟
نعم.
إذا حددنا نوع الجلوكوما فيصير لكل نوع علاج معين ولا علاجها كل واحد؟
هو إذا حددت نوعه مهم جدا أنك تحدد نوع الجلوكوما عشان يختلف حقيقة، وخصوصا يختلف في التدخلات سواء تدخل بالليزر أو تدخل بالليزر.
جميل. إحنا نبغى نفهم طرق العلاج والتقنيات اللي مستخدمة.
نعم. إحنا ممكن عادة إحنا ما ننقل إلى خطوة حتى يعني نستنفذ الخطوة اللي أقل ضرر. عادة أقل ضرر هو أن نبدأ المريض على علاج اللي هو الطب اللي هو القطرات، وعلاج الجلوكوما واحد من أسهل علاجات يستخدم بالجسم. أحيانا يكون علاج المويه الزرقاء اللي هو استخدام نقطة واحدة في اليوم. تصور النقطة هذه الواحدة موضعية كفيلة أن تحفظ عليك نظرك ما حيت، تمام. فلو قارنتها مع أي علاج ثاني
سهل،
أسهل جدا، ومع ذلك تحس الناس ما تحرص عليها ويهمل الموضوع حتى يصل إلى مراحل متأخرة جدا. إذا استنفذنا أنه المريض يعني أصبحت العلاجات ما تؤدي، إحنا في البداية مصل التشخيص نحدد حاجة يسمونها التارجت ايوبي، انت تارجت انتراكر البشر، احنا الضغط المستهدف. الضغط المستهدف تعريفه انك تصل الى ضغط عند هذا الضغط ما يحصل تلف، يتوقف التلف.
جميل.
تمام. فعشان نحقق هذا الهدف نستخدم العلاجات. اذا ما استطعنا نحقق الهدف بالعلاجات ننتقل للمرحلة اللي بعدها اللي هي الليزر. والليزر هذا منه انواع، الليزر ما يستخدم في العيادة، تمام. نسلط النوع من الليزر على اللي هو شبكة اللي هي التصريف في زاوية العين، توسع الفتحات هذه بحيث أنها تؤدي إلى أن تفرز كمية أعلى من
زيادة
التصريف، وبالتالي يقل الضغط وبالتالي يقل تلف العصب البصري. أو نوع من الليزر يكون استخدامه خارجي يسبب يستخدم لعلاج الجسم الهدبي. الجسم الهدبي هو اللي يفرز المويه داخل العين. العين عشان تحافظ على كرويتها لازم فيه مويه تفرز داخل العين وتخرج من التربيكال مشورك هذه الشبكة، وهي ما هي نفس الدمع، هي سائل داخل
مختلف.
العين مختلف تماما. بعد كذا ننتقل إلى العمليات الجراحية. العمليات الجراحية أنواع يعني، والعمليات عادة ممكن نبدأ بالعمليات اللي هي الاعتيادية القديمة وأعطت فعاليتها، ولكنه نزل طرق جديدة لعلاج الجلوكوما وهي مثلا عمليات التصريف غير النافذة، تمام. هذه نتائجها جميلة جدا وأضرارها أقل. وفي عمليات توسيع حاجة يسمونها قناة الشلم، هذه اللي تصرف من هذا تخارج، وهذه لها عمليات توسيع. وبعد كذا نزلت الآن اللي هي طرق جديدة زراعة صمامات داخل العين، وعمليات يسمونها ميكس اللي هي العمليات صغيرة جدا تعمل في العين بأجهزة صغيرة جدا، بعضها يعني دقيق جدا لا يرى حتى لا يكون واضح إلا تحت الميكروسكوب عشان تزرع الصمام هذا. وهذه عمليات أحيانا ما تأخذ، تتكلم عن وقت قصير جدا ونتائجها طيبة، خصوصا في الحالات يعني الحالات اللي معنا متوسطة. تمام. فأحيانا اضطرنا نستخدم العلاج ونستخدم الليزر ونجري عمليات. تمام. في لشخص واحد
حسب الحالة، حسب شدة الحالة.
حسب شدة الحالة.
دكتور سعد، طبعا بعد ما تعرفنا على طرق العلاج والتقنيات، احنا نبغى نفهم طرق الوقاية للإصابة من الجلوكوما. ذكرنا في حديثنا الفحص الاستكشافي، فخلينا نبدأ به، لأن أتوقع أنه من الطرق المهمة في طرق الوقاية.
نعم، هو الفحص الاستكشافي هو أهم محور في علاج الجلوكوما، أهم حتى من علاج عشان كل ما اكتشفت الموية الزرقاء في مرحلة البداية كان علاجها أسهل جدا. مشكلة الموية الزرقاء كما ذكرنا أنها مرض صامت، يعني يجيك المريض في مراحل متأخرة جدا، يكون تلف العصب البصري تماما، وخصوصا إذا كان المرض بعين واحدة، وخصوصا أن الجلوكوما تأثر على نوع من الأبصار. عندنا نوعين من الأبصار، إبصار اللي يسمونه النظر المركزي والنظر الطرفي. فالأشخاص يهتم بالنظر المركزي يعني اللي قدامه، بينما الجلوكوما تأثر على النظر الطرفي. تمام. لذلك يتلف النظر الطرفي، هذا ما يهمه، حتى يصل إلى مرحلة النظر الأنبوبي يسمونه، اللي هو تنل فيجن، يصبح كأنه يناظر
دربيل.
تمام. يضطر أنه عشان يحرك رأيه يلتفت يمين ويسار. لذلك هذا الأشخاص تحصله دائما يصدم في السيارة، ما يشوف اللي بجنبه، يضطر أنه يحرك رأسه. تمام. إحنا ما نبغى نوصل للمرحلة هذه، نبغى نكتشفها في المرحلة الأولى.
كل ما اكتشف، نقول أنه الفحص الاستكشافي أفضل طرق الوقاية.
أفضل طرق الوقاية، وخصوصا إذا كان لدي عرضة بإصابة الموية الزرقاء.
ممتاز. أبغيت أقول لك من أكثر ناس مفروض يروح يسوي فحص استكشافي.
نعم. أول شيء أن تبدأ بالأطفال، مهم جدا الأطفال. صار أنه إذا أحد من العائلة عنده مرض الجلوكوما، سواء أب ولا الأم ولا جد ولا جدة من القرابة، أنه عنده تاريخ مرضي، من المهم جدا أنك تفحص ابنك أو تنبه الطبيب عند الولادة. والأطباء الحمد لله عندهم عندهم اهتمام كبير بمرض العيون. طبيب الأطفال ممكن يلاحظ أي ملاحظة حول طبيب العيون. فهذه الأمر الثاني، الناس اللي عندهم طول وقصر نظر شديد، هذا له عرضة شديدة، أن طول النظر يجيهم نوع من الجلوكوما، وقصر النظر كذلك يجيهم اللي هو نوع آخر. فالناس اللي تلبس نظارة والنظارة سميكة، تمام، هذولا عندهم عرضة أن يجيهم إصابة بالجلوكوما. كذلك المرضى اللي جاتهم إصابات في العين، اللي أجرى عملية في العين، اللي عنده التهابات داخل العين، الناس اللي عندهم سكر وعندهم نزيف داخل العين، هذولا يجيهم ممكن جلوكوما وعائية. فهذولا الناس اللي تستخدم مهمة جدا عندنا منتشرة، هذه اللي هي استخدام الكورتيزون. تمام. فاستخدام الكورتيزون منتشر بشكل كبير جدا.
صحيح.
أي نعم. وخصوصا استخدام الكورتيزون في العين، فالناس تعتقد أن استخدام الكورتيزون في العين واستخدام الكورتيزون في الوجه، وهذا تواجهها كثير
في حب الشباب.
حب الشباب الآن، مع يعني حتى أحد الزملاء البارح متصل علي، بنته 21 سنة، ضغط عندها، فحصها كذا، راح يفحصها بتسوي ليزك، وجد أن ضغط عندها 40 وهذا مرتفع جدا. فاتصل علي سألني وكذا، فكنت أسأله عن تاريخ المرضي، كله كان سلبي، ما عدا أنه قال لي البنت، سألته يعني هل تستخدم نوع من الكريمات، فقال لي هي تستخدم خلطة تسويها وتضيف عليها مادة، فممكن المادة هذه أنها تكون كورتيزون، وهذا كثير واجب، ويعتقدون أنه يحط الكورتيزون على الوجه أنه ما يأثر على العين، بالعكس يمتص ويرفع ضغط العين باستمرار. اللي يستخدم البخاخ، اللي يستخدم كورتيزون لسبب آخر، مثلاً مثلاً شخص زارع كلى وكذا. في الأشخاص اللي يستخدموا الكورتيزون ضروري جداً
يعملون فحص استكشافي.
نعم.
طيب دكتور سعد، نصيحة توجهها أخيرة لمن يستمع لنا ولديه مخاوف أو شيء عن الجلوكوما؟
نقول له أنه الحمد لله، شوف، مرض الجلوكوما إذا تم تشخيصه في المراحل الأولية، فإنه يعني نسبة الشفاء منه أو أنه نقلل تلف العصب كبيرة جدا. والحمد لله الآن عندنا خصوصا في المملكة الآن تخصص الجلوكوما يعني عندهم إمكانيات عالية جدا سواء في أنواع في الأجهزة حقت التشخيص وأجهزة العلاج يعني متطورة بشكل كبير جدا. فأقول له إنه ما يقلق ويعني يحرص على المتابعة ويحرص على إنه يعني يستخدم ويحرص على لأنه يعني يتابع في مكان واحد. وهذه مشكلة نواجهها كثيرة إنه تحصل المريض يتابع في 3-4 محلات ويأخذ رأي من هنا وطيب. فاختلاف الآراء هذه تؤدي إلى زي الفتوى يعني
وعدم اكتمال خطة العلاج.
نعم. فهذا أنصحه إنه يذهب إلى مركز متخصص عن طبيب متخصص ويتابع معه دائم. تمام. هذه يعني مجمل النصائح اللي نحرص عليها أن نقدمها للمرضى ونسأل الله يشفي الجميع.
يعطيك العافية. شكرا لك دكتور سعد شمراني، وبإذن الله نشوفك في مواضيع قادمة بإذن الله. شرفتنا ونورتنا، حياك الله دكتور.
الله يشرف مقدارك، وأنا والله سعيد بوجودي معكم، ونسأل الله ينفع بهذه المعلومات. آمين. وينفع بكم.
آمين. آمين. شكرا لك. بارك الله فيك.
كانت هذه حلقتنا لليوم من أشياء ما يقولها لك طبيبك. تعرفنا فيها على سر طبي جديد، وكملنا فيها قطعة البازل الناقصة من تصورنا عن مرض أو عرض قد نمر فيه. وحتى نلتقي من جديد، نسعد بتقييمكم للحلقة، مشاركتنا الآراء والتساؤلات على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تحصلونها في وصف الحلقة. ولا تنسون تشاركون هذه الحلقة مع شخص تعتقدون أنها راح تهمه. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقتنا الجاية.